فاتقوا الله يا عبد الله وعليك التصديق والتسليم والتقليد والرضا بما في هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب احدا ولا تكتم هذا الكتاب احدا من اهل القبلة فعسى يرد الله به حيرانا عن حياته او صاحب بدعة عن بدعته او ضالا عن ضلالته فينجو به فاتق الله وليس بالامر الاول العتيق وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا اليه واحتج به فانه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم فانه ما استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فانه ليس دين لله بدين وقد رده كله كما لو ان عبدا امن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى الا انه شك في حق فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر كما ان شهادة ان لا اله الا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وإخلاص اليقين كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة من ترك بعضا ومن ترك من السنة شيء فقد ترك السنة كلها فعليك بالقول ودع عنك المحك والمجازة فإنه ليس من دين الله في شيء وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله.
نعم ذكرنا أن قوله وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسوله وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع أن ما وافق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمعتبر وما خالفه فلا يعتبر وما لم يعرف عنهم بإسناد صحيح عن النبي عن الصحابة كقوله مثلا أن كل قطرة يعني معها ملك ينزل وهو قول لبعض التابعين نتوقف فيه ولا نثبته ولا ننفيه حتى يتبين لنا أنه ليس بمسند للنبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما هذا القول الذي ذكره رحمه الله فقال من استحل سوء خلافنا في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله دين هذه مبالغة منه رحمه الله هذه مبالغة إلا أن يكون يقصد من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب مما وافقت فيه كلام رب الأرباب وسنة النبي والأصحاب فهذا حق أما يقول شيئا فيجعل الكتاب من دين في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا فرحمه الله نقول هذه مبالغه كان ينبغي تركها فانه لو كان يقصد ذلك الذي ذكرت لكم من ان اي شيء يخالف ما في كتاب الله وسنه رسول الله لكان هذا الكلام مهم لو اجاب فقال من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب مما يخالف رب الأرباب سبحانه وتعالى من القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام والأصحاب أصحابه فليس يدين بدين إذا كانت تلك المخالفة في العقيدة فكذبت بما أنزله الله أو أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل شيء يوجب الكفر لكان هذا القول حق فليس له دين ودين به وقد رده كله فينبغي أن يقيد هذا الكلام ولا يترك هكذا وقد قال روى ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول القول اليوم وتعتذر منه غدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم إياك وما يعتذر منه فينبغي أن تكون الألفاظ والجمل واضحة بينة لا إبهام فيها ولا احتمال يمكن أن يتسرب أهل البدع من خلاله إلى الطعن في أهل السنة أو في السنة التي يعتقدونها. طيب، ثم قال: ودع عنك المحو والنجاجة. كثرة الكلام والتي كانت عند المناطق أصحاب الكلام من الجوهر والعرب، والذي لزم منه رد السنن والعقيدة الطاغية الموروثة عن سلف الأمة محرم باتفاق العلماء، فلا يجوز للمسلم أن يكثر الكلام فيما لازمه رد السنن أو فيما لا يعرف حجته ودليله. قال الله تعالى عن أولئك: يجادلون بالباطل ليفسدوا به الحق، ومن الناس من يجادل بالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منه. لكن شيخ الإسلام كثر كلامه بالفتاوى، لكن ذلك الكلام كان بعلم، واستلزم ما حدث في القرون التي بعد قرن السلف، قرن الصحابة، من بدع تكوين الكلام، حتى رد بالتسعينية من نحو 90 وجه. هل كان الصحابة يتكلم مثل هذا الكلام الكبير بالدين؟ لا. هل يسمى بدعة؟ لا أيضا، لأن المقصود في زمن الصحابة هو الموجود. فلما وجد بعد زمن الصحابة وظهور البدع وتنوعها واحتجاج أهل الباطل لباطلهم بالكلام المنطق والفلسفة، احتاج أن يفند كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في تكوين الكلام لما يناسب موسى لما ذهب لمناظرة أو لمباراة سحرة آل فرعون، لما ألقوا عصيهم أسانة العصي، فجعل تخيل الناس من سحرهم أنها تسعى، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فقيل كانوا قد حشوا الحبال بالزئبق، فلما احترت بالنار أو بالشمس جعلت تتحرك، فظن الناس من سحرهم أنها تسعى. فلما يلقى عصاها، إن كانت العصا من القياس حية من جنس حياهم تلك الخيالية، لكن حية حقيقية، جعلت تنقذ ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يأفكون. وكذلك ما ألهمه الله أو ما وفقه سبحانه وتعالى من حدث وجينات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلما سمعوا بعسكرهم ودسترهم أهل الباطل من الجهمية والأشاعرة والماتريدية وأهل البدع والضلال والصوفية والسلولية والخرافية، ألقى لهم من الفجر من جنس ما ألقى موسى، فجعلت تلقف ما يأفكون. فلله سبحانه وتعالى حكم البالغة، وله حجة في كل أمر، لا تزال طائفة من أمة ظاهرين الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهم أهل الحديث، إذا أردت الحق فكن معهم، كلما تكلم أحدث الناس شيء ردوه إلى السنة، فإذا وجد أن السنة ليس فيها مقالتهم تلك بدعوها، عرضوها على الصحابة، فإذا ما وجدوا للصحابة مقالتهم تلك المحدثة ردوها إذا كانت منسوبة للدين. أما الدنيا، النبي قال: أنتم أدرى بأمور دنياكم، الطائرات، لا نقول نرد الطائرات بالسنة، ما فيها مخالفة، فيها رحمة ونعمة، وصل العباد يفرج لهم المسافات، لكن ما أحدث في الدين كالمولد النبوي، نعم ما أحدث في الدين، وفي قتال المسلمين بجماعات، جماعة التكفير، جماعة كذا، جماعة كذا، وكل جماعة لها قوانين يرجعون الأمير في حضر، هذا كله بدعة، وأصل كل جماعة واحدة يرجعون لعلمائهم. أليس وابن عمر قال في عهد الحجاج وهو ظالم، ليه قسموا على جماعات؟ جماعة تخرج أربعة أشهر ولا تدعو للتوفيق. جماعة نقول لتعاون ونتفق لكم ويدعون للسياسة ويدركون التوفيق ويحملون الشعارات يهيجون الناس المظاهرات الإسلام الحل الإسلام الحل سياح ونياح. ما هو هذا طريقة السلف؟ طريقة السلف طلب العلم وإعداد العدة الصحيحة الموروثة عن عقل من علم وفهم له، وليس بالتقسيمات هذه المفرطة التي أحدثها من لا علم له بالسنة. فإذا قلنا هذا صحيح عرفه فكيف يجوز عن أنس وكيف يجوز عن ابن عمر يقسم أنفسهم على جماعات يجعلون الأمير في الحضر يسمعون ويطيعون له تحت الأمير العام؟ هذا ما يمكن. هذا النبي قال وتكثر أمتي على يوم فجين فرقة كلها في النار إلا واحدة. ايش سببها؟ قال من كان على مثل ما انا عليه هو الصحابة. قال الصحابة قسموا أنفسهم على جماعات، جماعة تكفير، جماعة كفر وتدين، جماعة كذا، جماعة كذا. هذا الإسلام جماعة، كلهم جماعة واحدة يرجعون لعلمائهم ولا يزالون مختلفين. قيل أهل البدع، نعم قيل أهل البدع لأنهم افترقوا بسبب الرأي، فلو اجتمعوا على السنة لتآلفت قلوبهم، لكن الرأي مختلف، كل إنسان له رأي فيختلف تفرق، فهم أهل تفرق. أما أهل السنة الاجتماع وائتلاف، فلما حكموا بكتاب السنة والسنة أمرها واحد مرجعه لمعصوم وهو الله فيما يقول وما ينزل على رسول الله. لكن لما البدع كان أمرها إلى الناس وإلى أهوائهم وآرائهم افترقوا وتنازعوا واختلفوا. قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين، جاء في تفسير الآية أهل البدع لا يزالون مختلفين، لا يمكن اتفق أهل البدع، كل حزب لديهم فرحون. نسأل الله العافية. فحتى تجتمع الأمة وتتآلف يجب أن يرجعوا إلى ما كان عليه النبي والصحابة. لما في رواية قال استفرق أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما كان عليه وأصحابه، وفي رواية جماعة. كيف صاروا جماعة؟ منهم التزموا ما أنزله الله واتبعوا ما أنزل إليك من ربكم. كيف صاروا أولاة أهل فرقة وبدع ونداء وخلاف وقيل في مثلهم ولا يزالون مختلفين؟ فسروها بعض أهل العلم بأنهم أهل البدع لأنهم لا يحكمون إلى جهة واحدة معصومة وهي كتاب السنة، يرجعون دينهم إلى الآراء والأهواء فتقطع أهواؤهم بهم فصار كل حزب بما لديهم فرحون. صاروا زبرا وأوزاعا حتى أنك ترى كل فرقة تمجد إيمانها ثم تنظر إلى تلك الفرقة لتجدد إيمانها تجد أنهم ليسوا على طريقة الرسول والصحابة، فكيف تكون فرقة نازية؟ والفرقة النازية من علاماتها طائفة المنصورة، فرقة النازية هي التي قال فيها النبي ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قالوا من أحمد هم أهل الحديث الذين يتبعون الحديث لا يتبعون الرأي. يأتي رجل في الحي يعرض على مصلي من المصلين فكرة، قال والله عندنا في الحي هنا أمير أسمه يقول نسمع ونطيع له في الخروج في سبيل الله، تخرج أربعة أشهر ثلاثة أيام نزور العصابة في البيت. فهذا صاحب السنة الذي يريد أن يكون اتفق فرقة نازية يكون يهم من هذه الإمارة في الحضر لها أقل حتى نسمع نطيع لهذا الأمير الذي تزعم اسمد للرسول اسمد للصحابة. هل قال النبي إذا كنتم في الحضر فأمروا أم إذا كنتم في السفر؟ قال إذا كنتم في السفر. ومن عمر وأنس كان في عهد الحجاج لم يسمعوا إمارة الحضر وهم محتاجين لتنفيذ الدعوة، الحجاج كان ظالم وظهرت بعض البدع قدرية لا نظموا أنفسهم على إمارة الحضر يسمعون ويقولون لا. وقد قال مسلم في صحيحه عن رسول الله إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهم من أتاكم أمركم جميعا على رجل واحد، فكما قال يريد أن تبقى أطاكم فاضربوا عنقه كائن من كان، فعليك أن تنكر على هذا الرجل. يقول لا أذهب معك الأمير هذا ولا أبايع ولا أسمع وأطيع له أنا تحت إمارة السلطان الآن خادم الحرمين الشريفين أسمع وأطيع له، ولو جبت ليلة لا في عنق البيعة له أموت موتة جاهلية، كما قال الرسول من رأى من أميره شيء فليصبر عليه، فإنه من فارق من مات وليس في عنقه شيء مات موتة جاهلية، نسأل الله العافية. حتى لو رأيت معصية منه اصبر على تلك المعصية وانكرها في قلبك وبرسالك في مجلسه بالسر واللطف، ولا تسيئها ولا تخرج عليه ولا تنزل يدا من طاعته كما امرك الرسول. اما ان تقول هذا ما له سمع وطاعه، الذي يلزم لنا امور الدعوه هو الذي له سمع وطاعه، هكذا تنشا البدع، ان يفعل الرجل شيء ما فعله الصحابه فعند ذلك يكون من اهل النار او يكون على طريق النار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تفترق امتي على 70 فرقه كلها في النار الا واحده من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. هذا دين الله وهذا قول الله وهذا قول رسوله، فاروني ماذا قال الذين من دونه من دون الله ومن دون رسوله الا الاهواء والاختلاف والاراء والتي مرجعها الى النار. قال كل بدعه ضلاله كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النفس. ما هي الضلالة؟ ما لم يفعله الرسول والصحابة. أي دين تبين به ما فعله الرسول والصحابة هو ضلالة. لا تسأل أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.